ما هو المنظار الذي ينظر الإنسان من خلاله ليرى حقيقة الأشياء واضحة صافية غير مشوشة؟ ما هو الميزان الذي من خلاله يزن الإنسان المفاهيم والنظريات لقياس صحتها من خطأها؟ ما هو المقياس الذي من خلاله يتمكن الإنسان من التمييز بين النظريات وبين الثقافات وبين القيم وبين المبادئ وبين الأفكار وبين الحقائق؟ ما هو الميزان الذي ينظر من خلاله؟ ما هو المنظار الذي ينظر من خلاله حتى يحكم على الأشياء، على الأفكار، على النظريات، على أي شيء يرتبط بالحقائق؟ لا بد من مرجعية يرجع إليها الإنسان لكي يتخذ موقفا أو يتبنى رؤية أو يؤتي فتوى أو يحكم حكما. لا بد من مرجعية قادرة على الإجابة على جميع التساؤلات وقادرة على حل جميع الإشكاليات. هناك نظريات متعددة وهناك مفاهيم مختلفة في كثير من أصول الحياة وفي كثير من ركائز الحياة، ومن تلك الأصول ومن تلك المرتكزات هو مفهوم المرأة. كيف ننظر إلى المرأة؟ ما هو الميزان؟ ما هو المرجع لتقييمنا أو لرؤيتنا لتلك المرأة؟ كما هي بقية المفاهيم: المرجعية، الحياة، الإمامة، العظمة، الشفاعة وما إلى ذلك من مفاهيم. إلى الرجل، إلى المرأة، إلى الأنا، إلى الآخر، إلى ما شابه من تلك المفاهيم، من الصديق، من العدو وما شابه. ما هو المنظار الذي على ضوئه نتمكن من تحديد الصديق من العدو؟ ما هو المنظار الذي من خلاله نتمكن من قبول نظرية أو رفضها؟ ما هو المقياس الذي من خلاله نتمكن من تقييم واقع سلبا أو إيجابا؟ وهكذا هناك أحداث، هناك مرتكزات، هناك مفاهيم، هناك مفردات، هناك أصول لا بد من مرجعية تشخصها وتحددها وتميزها عن نقائضها ونقيضاتها. فما هو المعيار؟ ومن تلك الأمور بحثها المرأة، نظرية المرأة في الحياة. ما هو المعيار الذي من خلاله يكون مرجعا لنا لتقييم المرأة وللنظرة للمرأة لجعلها في مكانها المناسب؟ لا نبالغ ولا نقص، لا نبالغ من شأنها فوق ما تستحقه ولا نحط من قدرها إلى حضيض هي بريئة منه. لا يجوز لنا أن نقدس المرأة ونجعلها ملاكا لا يمس، معصوما أو ما شابه. كذلك لا يجوز لنا أن نجعلها حيوانا لا قيمة له. لا بد من مرجع نرجع إليه في تحييم ذلك الإنسان، ذلك المخلوق. فما هو المرجع الذي من خلاله نتمكن من التحييم؟ هل العادات والتقاليد؟ هل هذا مرجعا؟ هل هذا يصلح أن يكون مرجعا صالحا لتقييم أصول الحياة؟ العادات والتقاليد تختلف، فإذا رجعنا إلى العادات والتقاليد كل مجتمع يعتبر عاداته وتقاليده مرجعا، تتغير الأحكام تبعا لتغير العادات والتقاليد، فبالتالي لا يمكن أن تكون العادات والتقاليد مرجعا. هل يكون الموروث التاريخ الماضي هو مرجعا لتقييم أصول الحياة؟ كذلك لا يمكن أن نجعل الموروث، لأن لكل أمة تاريخها، لكل أمة تاريخها التي ولدت منه ونشأت على امتدادها، فبالتالي يختلف تاريخ كل أمة عن غيرها، وبالتالي تتناقض الأحكام وتتضارب الرؤى، ولذلك لا يمكن أن نجعل التاريخ، أن نجعل الموروث حسما ومرجعا نقيم به الأشياء، نقيم به أصول الحياة. هل يكون الواقع المعاصر هو مرجع لتقييم أصول الحياة؟ الواقع يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، ولذلك لا يمكن أن نجعل الواقع مرجعا للحكم على أصول الحياة أو مفاداتها. فإذا ما هو المرجع؟ إن لم يكن الواقع، إن لم يكن التاريخ، إن لم يكن العادات والتقاليد، إن لم تكن تلك هي مرجعا، فهل تكون القوانين البشرية مرجعا؟ وكذلك نلاحظ الاختلاف في القوانين، لأن القوانين البشرية منبعثة إما من الواقع وإما من التاريخ وإما من العادات والتقاليد وإما منها جميعا، تتدخل تلك الأمور في التأثير على الإنسان في إصدار أحكامه، فبالتالي لا يمكن أن نجعل القوانين والنظم البشرية مرجعا ومصدرا للحكم على أصول الحياة، لأن تلك النظم وتلك القوانين ما هي إلا مثال الواقع والتاريخ والعادات معا، بنسب تتفاوت وتختلف في قانون أو في أمة يكون التاريخ هو الأقوى والمؤثر الأكبر، وفي منطقة أخرى أو في أمة أخرى يكون الواقع، وفي أمة ثالثة تكون العادات والتقاليد، وإلا النظم البشرية خاضعة لتأثيرات الواقع التاريخ العادات والتقاليد، وبالتالي طبيعة الحال النظم البشرية غير مؤهلة لأن تكون مصدرا ومرجعا للحكم على أصول الحياة. فلم يبقى أمامنا إلا مرجعية الوحي والعقل. المصدر للحكم على أصول الحياة هو الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله على شكل كتاب قرآني أم على شكل روايات بثها الرسول ومن بعده أئمة الهدى سلام الله عليهم، وكذلك العقل الطاهر النقي الصافي الذي لم يتلوث، لم يحجر بالأهواء والشهوات، في لحظات الصفاء، في لحظات النقاء، في لحظات الفطرة، هنالك يكون العقل مصدرا للأحكام في تلك اللحظات، لأن في أي لحظة من لحظات الصفاء حكم العقل لا يتبدل، كل البشر يحكمون بحكم واحد. هنالك حينما يلبث الإنسان بالأهواء والشهوات هنالك يحجب العقل، والأهواء هي التي تصدر الحكم على أساس أن هذا حكم عقلي، والحال أنه حكم منبعث من الأهواء والشهوات الذي تحيط به. فإذا المرجع هو الوحي وهو العقل، ورأس الحكم في خطوطه العريضة يرجع إلى العقل، وفي تفصيلاته يرجع إلى الوحي، والوحي يؤيد العقل في أحكامه العامة. فما هي نظرة الوحي وما هي نظرة العقل إلى هذا الإنسان، إلى هذه المرأة؟ أولا لا بد أن نشير إلى أن هناك مفهوم خاطئ يعشش في أذهان كثير من الأمة الإسلامية، بل الأكثر، مفاهيم خاطئة نتاج الموروث، نتاج العادات والتقاليد، نتاج الواقع الذي يفرض على الأمة فرضا وقدرا، سواء من خلال الواقع الداخلي أو الواقع الخارجي الذي يستورد من الغرب أو من الشرق، وذلك يؤثر في نظرة الأمة الإسلامية إلى مفهوم الإسلام للمرأة. للإسلام مفهوم وللأمة الإسلامية مفهوم آخر، ليس مفهوم الإسلام هو بالحد هو مفهوم الأمة الإسلامية للمرأة، يختلف المفهومان، وذلك لقصور الأمة ولابتعادها عن مصدر التشريع. الأمة بعيدة عن مصدر تشريعها، ولذلك تحمل مفاهيم خاطئة عن المرأة، عن الشفاعة، عن الإمامة، عن التقليد، عن الحياة، عن الجنة، عن النار، وكثير من مفاهيم الحياة في العقيدة وفي الحياة، مفاهيم متعددة تحمل الأمة الإسلامية مفاهيم خاطئة ومشوهة. لذلك لابد أن نميز بين مفهوم الإسلام ومفهوم الأمة للأصول الحياة، هذا واحد. ثانيا لابد أن نلاحظ أن هناك مجموعة اندثت ودثت كثير من الروايات على لسان رسول الله وعلى لسان أهل البيت، لبست برباط الإسلام عن كثير من المفاهيم. هناك الأحاديث الكثيرة الموضوعة، لذلك لابد أن نأخذ حذرنا في التعامل مع تلك الأحاديث، لابد أن نعرف تلك الأحاديث على القرآن باعتباره سالم من حيث السند، من حيث المصدر، يعني لا يمكن أن ندعي الوضع في كتاب الله. القرآن ليس بموضوع، لا يمكن للبشر أن يوضع في كتاب الله. أما بالنسبة للروايات، هناك الكثير من الروايات الموضوعة باسم الدين وباسم الإسلام، ومن تلك الروايات الكثيرة هي الروايات التي تحط من شأن المرأة. هناك روايات كثيرة تحط من شأن المرأة، هذا شيء. الشيء الثالث، على امتداد التاريخ هناك رؤية سلبية عن المرأة في جميع المذاهب البشرية، عند اليونان، عند الهند، عند الإنجلترا والغرب الحاضر والماضي، زين، والشرق الحاضر والماضي، حيث كانوا ينظرون إلى المرأة أنها رجس، أن الموت والوراء خير من المرأة وما شابه من تلك المفاهيم. بل لا يوجد في أوساط مجتمعاتنا، في أوساط الأمة الإسلامية، من يحمل مفاهيم أيضا قاصرة عن المرأة. مثلا حينما تذكر المرأة يقول أجلكم الله، وكأن المرأة مخلوق مرفوض غير مكرم. هاي دلالة نتاج التاريخ السلبي، الموروث السلبي، الآداب، التقاليد، النظريات اليونانية والهندية، النظريات الغربية وما سبر يقل من المرأة. أيضا يوجد تعارض مع المرأة في الواقع المعاصر على أساس أنها سلعة تباع وتشترى، يزداد العرض أو يقل العرض على حسب زيادة العرض والطلب، وعلى حسب العرض الجسدي تكون للمرأة قيمة أو لا قيمة لها. فسلعة تباع وتشرى قيمتها في جسدها، وتلك هي النظرة الغربية الجاهلية الجاهلة. هذه نظرات عامة باختصار، وبعض النظرات أيضا يتأثر بها المسلمون رجالا ونساء. يعني بعض النساء ترى وجودها في أن تتبنى النظرية الغربية في عرض جسدها ومفاتنها، وكأن المرأة لا قيمة لها إلا بتلك الخرقة الملونة وبتلك الأصفار زين وما شابه من تلك الأمور، كأن المرأة قيمتها في شكلها، وتسلب حقيقة المرأة وجوهرها منها. أما رؤية الوحي ورؤية الشرع ورؤية العقل، اللاعب رؤية الشرع وهو تأييد لحكم العقل، وكرمنا بني آدم رجالا ونساء، له كرامة وله مكان واحترام، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا في آية أخرى له تفضيل. فإذا كما للرجل كرامة بنفس المقدار وبنفس المستوى للرجل للمرأة كرامة، وكما فضلت المرأة كذلك بنفس المقدار للمرأة ذلك التفضيل. قد يعترض معترض ويقول أن الرجل خير أفضل من المرأة بدلالة كتاب الله، الرجال قوامون على النساء بما فضلنا، نقول الآية بعضهم على بعض. نقول هذه الآية ليست عامة التفضيل، وإنما أخو التفضيل في مجال القيمومة، يعني الرجل أفضل في القيادة من المرأة، وذلك ليس بنقص في المرأة. كما أن الإنسان حينما يقال له من أولى الناس بك، يقال له أمك ثم أمك ثم أمك، هنا تفضيل للمرأة على الرجل، وهذا ليس بإنصاف والاستنقاص للرجل. فعلى حسب الموارد، على حسب طبيعة الكينونة الخاصة بالمرأة والكينونة الخاصة بالرجل يكون هناك تفضيل في بعض الموارد، وإلا هم سواء، الناس سواسية كأسنان المشط، ما في فضل على امرأة ولا على رجل، لا فضل لعربي ولا لعجمي إلى آخر رواية، ولا لذكر ولا أنثى على أنثى ولا أنثى على ذكر. زين اللي شنو هاي التفضيل؟ تقوى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ما قال إن الرجل أفضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وآية التفضيل هذه التي يتشدق بها البعض ليست إلا تفضيل في مورد القيادة، وهذا واضح وطبيعي أن الرجل أقدر وأفضل في القيادة، وهذا حتى بين الرجل والرجل يكون هناك تفضيل زين باعتبار واحد من يكون أكثر علما أكثر تقوى أكثر جهادا أكثر حركة وما شابه، يكون أفضل من غيره بسبب هذا. الرجل من ناحية قطرية أعطي المؤهلات القيادية أكثر من المرأة في هذا القيمومة للرجل، لأنه أفضل على القيادة والإدارة منهم فقط، ما في تعميم إلا في هذا المجال، لأن التفضيل هنا جعلناهم قيادة لأنهم أفضل القيادة. زين نرجع إلى رؤية الإسلام، وهذه جزء من رؤية الإسلام يكون واضح عندنا الرؤية. قلنا كرامة للإنسان وإلى للإنسان كرجل وكامرأة. أيضا الإسلام حينما ينظر أو الوحي حينما ينظر إلى الشيء ينظر من خلال النموذج الأمثل، ويعطي هذا النموذج الأمثل والنوع أكمل بشكل عام كرامة ومكانة. النموذج الأمثل في الجانب النسوي هي فاطمة الزهراء، فحينما ينظر الواحد إلى المرأة ينظر إليها من خلال فاطمة الزهراء، من خلال فاطمة الزهراء. كما ينظر الواحد إلى الإنسان من خلال الرسول وأهل البيت والأنبياء والأمة سلام الله عليهم. ضرب مثال حتى نبين ونقارن، حتى تكون نظرتنا للأجيال من خلال النموذج الأمثل. حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الملائكة أو يجعل أن يخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة، هنا الملائكة استفسرت لكي تعرف لماذا اختير هذا الإنسان الذي يحوط به السلبيات، يحوط به الفساد. وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا يجعل فيها من يفسد فيها ويفسد بما تبغى الإنسان. الإنسان كإنسان يفسد ويسبق، وهذا الواقع نلاحظه. والله سبحانه وتعالى لم يخص الملائكة، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان مكانه وكرمه وجعل خليفة، مو من خلال نظرته إلى أمثال أولئك عموم الناس من خلال إفسادهم وسفكهم للدماء، وإنما من خلال نماذج المثلى من خلال رسول الله، من خلال آدم، من خلال الأنبياء. ولذلك عرض عليهم آدم قال أني أعلم ما لا تعلم، معلم آدم الأسماء كلها إلى آخر الآيات. هناك لاحظ علي أجاب، إذن خلافة الإنسان للأرض استحق الإنسان للخلافة باعتبار وجود النموذج الأمثل، وإلا عموم الناس تسقط وتفسد. لكن هل هذا ينقص من مكانة الإنسان؟ مكانة الإنسان ينظر إليها من خلال الأنبياء، من خلال نموذج الأنبياء. كذلك بالنسبة إلى النساء، حينما نريد أن ننظر إلى المرأة لابد أن ننظر إلى النموذج الأمثل، تقييمنا للمرأة ومكانة المرأة في الحياة لابد أن ننظر من خلال النموذج الأمثل، وهي فاطمة الزهراء وخديجة وآسية وامرأة عمران ومريم وأم موسى وأخت موسى وما شابه من أولئك النساء العظيمات. نظر إلى المرأة من خلال أولئك، ننظر إلى مكانة المرأة من خلال أولئك النساء. هذا مسألة. المسألة الأخرى نلاحظ في آيات الله بالنسبة إلى المرأة، نلاحظ التساوي بين المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، العلاقة متبادلة، ما في تفضيل، ما في ولاية من قبل المؤمن على المؤمنة فقط، هناك ولاية من قبل المؤمنين والمؤمنات بعضهم مع بعض، علاقتهم متساوية. كذلك بالنسبة إلى آيات الصابرين والصابرات والمسلمين أو قبل المسلمين والمسلمات أو ما شابه، أكون صنفين، صنف المسلم المسلمة، الصابر الصابرة وما شابه. كذلك آيات أخرى حينما تفرج وتبين للتمييز والتفضيل، هناك أي شنو؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. في مقابل هذه الفئة رجالا ونساء يحطون إلى الحضيض، والمقابلة هناك يرتقون، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فنحن إذا كنا من الطيبين لابد أن نبحث عن امرأة طيبة، والمرأة الطيبة لابد أن تبحث عن رجل طيب. وماذا يعني أن يكون الإنسان رجلا أو امرأة طيب؟ يعني الارتقاء، يعني عدم الخبث، يعني المكان العظيم، يعني الصفاء، يعني النقاء، يعني الجودة. فإذا كما هناك رجال طيبون هناك نساء طيبات في ذات الوقت. آيات أخرى من عمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، ما ميز هذا أو ذاك، كل منهم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن، هنا الأمور هل ينقص من عمل المرأة؟ وهكذا الآيات الأخرى التي تواجه بين الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، هناك مساواة. الشكل العام اختلافات في موارد ترتبط بها العدالة حسب وظيفة المرأة حسب وظيفة الرجل، وإلا الناس التواتي. هذه نظرة القرآن ونظرة الوحي، نظرة الرواية ونظرة العقل ينظر إليها، كما تنظر إلى نفسك كإنسان لك مشاعر ولك كرامة. المرأة مثلك، إنسان لها مشاعر، بل هي أكثر تحدثا من الرجل. يعني المرأة مشاعرها وحواسها وأحاسيسها أكثر، لأن هنا غلبت العاطفة على الرجل. الرجل يمتاز بالخشونة، المرأة تمتاز بالعاطفة، فهي أكثر حساسية من الرجل في مشاعرها. فهناك إذن أحاسيس. والإمام علي يقول رسالة إلى مالك الأشتر: الناس سلطان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أكو واحد نظير له أحاسيس ومشاعر، يتألم كما تتألم، يتأثر كما تتأثر. هذه نظرة الإسلام إلى المرأة، وهذه نظرة الوحي إلى مكانة المرأة. فلننظر ونقرأ القرآن ونتأمل تلك الآيات التي تتحدث عن المرأة، عن امرأة فرعون، تلك المرأة التي تكون حجة على جميع النساء والرجال، التي رفضت الحتميات البشرية. المرأة ضعيفة، وهي الحلقة الضعيفة بالفعل، يعني الأيتام والمرأة حلقات ضعيفة، لكن ضعفها لا يقرر استسلامها. تلك امرأة فرعون أمام زوجها أعظم ملوك التراب، تقف أمامه وتنتهج منهجا مخالفا له، وتثبت للبشر وتكتمل إنسانيتها. وهكذا أم موسى، وهكذا أخت موسى، وهكذا بلقيس، وهكذا وهكذا مصر. هنا لابد أن نلاحظ بعض الروايات، ما دام هذه نظرة الوحي، وما هو تفسير لبعض الروايات. نحن قلنا كثير من الروايات موضوعة نعرضها على القرآن تخالف القرآن. حينما نسمع برواية أني لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لا أمرت المرأة لتسجد لزوجها، هذه الرواية يخالفها القرآن ويضرب بها عرض الحائط. ولم تسجد المرأة لزوجها؟ لو قال لأبيها لأمها نقول حق الأبوة والعناية والتربية وما شابه. الزوج لماذا الزوج؟ الزوج كزوج ما له اعتبار، اعتباره كما الزوج له الاعتبار، نفس التساوي. يعني كما الزوج له اعتبار ومكانه، الزوج لها اعتبار ومكانه متساوي. ماكو ما عندنا مجال صعب اساسا. هذا هاي الرواية لا يمكن ان تصدر: لو امرت احدا ان يسجد لغير الله لا امرت المرأة لتسجد لزوجها او مصر. زي الروايات: المرأة ضلع اعوج، زناية ضلع اعوج، ليش ما يصير الرجال ضلع اعوج؟ يعني بالتالي ايش يصير المرأة؟ القرآن يقول خلقناكم من نفس واحدة، من نفس واحدة. شلون يكون القرآن يقول اذا عدل، عفوا الرواية تقول اذا عدل له انكسر؟ يعني ما يمكن للكمال اذا قبله يعني تصلحه ينكسر؟ هل معقول ان نقبل شيء يقول انت اذا تصلحه يحترم ويقصد عليه؟ اصلاح الشيء يعني يؤدي الى فساده. تلك الروايات مخالفة الى القرآن، مخالفة الى العقل، مخالفة الى الواقع. فنلاحظ المرأة لما لا تصلح تفسد، ولما تصلح هنا تعتدل وتعدل الرجال وتنشئ الاشجار الصالحة. فوين هذه المرأة من ضلع اعوج؟ هذه الروايات وما شابه من تلك الروايات الكثيرة الموضوعة. أنا ولخصوصها فهي تختلف عن الوحي الآن مرفوضة، نضرب بعد عرض الحال بكل جرى. لا بد أن نقول تلك الروايات موضوعة ونضرب بها بعرض الحال. يعني ما يحتاج إحنا نقبل روايات ونتخوف على أساس روايات يهودية ونصرانية. ليش دست هذه الروايات؟ لأن اليهود والنصارى كانوا يخدشون في طهارة مريم، كانوا يتهمون مريم، ولهذا القرآن كثيرا ما يدافع ويثبت طهارة مريم، مريم العذراء. كل ذلك من أجل إثبات عفتها وطهارتها ومكانتها وعظمتها. حتى الآية التي توجت بها الحديث نزلت في إثبات طهارة مريم. كان النصارى يدعون يقول كيف يكون ابن من دون أب؟ شلون يكون ولد من دون أب؟ يعني اتهام لمريم، ما يمكن. إذا مريم تتهم في شرفها وعفتها. فهنا القرآن يأتي بشكل، ينزل آية بشكل قوي ويتحدى من أجل نفس وجود تلك الأمة بأكملها. إذا لم تتراجع عن ذلك الادعاء لابد أن تنسخ تلك الأمة. ويتفضل الرسول يجيب له تفضل تعالوا نتظاهر مظاهرة. ما هي ما هو موقع المظاهرة؟ موقع المظاهرة وفي الدفاع عن مريم. هل قولنا حق أن مريم طاهرة أم قول كفر؟ وإذا قبل كل قول استقبل الظاهر ونجعل لعنة الله على الكافرين. هنا إذا جعلت اللعنة بعد لن يبقى، لهذا انسحبوا وتراجعوا. هذه الآية جاءت ونزلت في ذلك المورد من أجل إثبات طهارة مريم وعفتها وكرامتها، وهكذا الإسلام أخذ ورفع بدرجة المرأة إلى الدرجات العلى. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بالأمس تقتل ويدفن جسدها بالتراب، واليوم تقتل في شخصيتها، تعرى، تسقط، تلغى، تغيب، ذاك قتل جسدي وهذا قتل في شخصها. وإذا المولد بأي حق وبأي حق المرأة تقبل ذلك التعامل وبذلك التغيير وذلك الاحتقار وذلك الانحطاط؟ يجب على المرأة أن ترفض وتقاوم، وهي مسؤولة وامرأة فرعون قدوة وحجة عليها. لهذا نحن لابد أن نرفض تلك الروايات، روايات موضوعة من أجل التقليل من موضوعية المرأة، من مكانة المرأة. كثير هي الروايات التي تقلل إمام الرواية، تضع من شأن المرأة إلا وهي مرفوضة. شاورهن وخالفهن، هذه من وين هاي الرواية جعلنا؟ وين تنسجم مع القيم والمبادئ الإسلامية؟ شاورهن وخالفهن. وهل الإسلام يعلم أبنائه على احتقار الآخرين؟ وهل الإسلام يربي أجياله على الاستنقاط بالآخرين، على إهانة الآخرين؟ ذلك الإسلام الذي بنى المجتمع على الاحترام المتبادل، ذلك الإسلام الذي دافع عن المرأة ورفع مكانتها وشأنها، يأتي ويقول شاوروهن وخالفوهن؟ من وين هذه الرواية؟ من وين آية أي ذرية كتاب الله في قصة بلقيس التي كان رأيها أفضل من رأي الرجال بصراحة القرآن، أم في رأي امرأة عمران في اتخاذها قرارا بأن يكون ما في بطنها محررا، أم في شخصية مريم، أم في خديجة، أم في فاطمة، أم ماذا؟ وين المرأة اللي مشاورة ومخالفة؟ هل الإسلام يقول هذا؟ هذه من روايات الموضوع وما شاء الله. هذه مجموعة من الروايات وما شابه، لا بد أن نتجاوز هذا الجهل، نتجاوز هذه النظرة الضيقة، المنظار الذي كنا ننظر إليه للمرأة من روايات الموضوعة أو من واقع متخلف أو من موروث متخلف أو من عادات وتقاليد جاهلية. ذلك لا بد أن يرفض، لا بد أن ننظر لها من خلال الوحي، من خلال الصفاء، من خلال العقل الصافي. هذه النظرة للمرأة لابد أن ننظر لها بذلك المنظار، حتى نقيم المرأة ونضعها في موقعها التي وضعها الله فيه. لا يحق لنا أن نضع، أن ننزلها من ذلك المكان. هل تقبل أنت أيها الرجل أن يوضع من مكان تنقص من مكانتك؟ ولما هناك النساء المؤمنات وهناك الرجال المؤمنون، وهناك الرجال الفاسقون وهناك النساء الفاسقات. الإنسان قيمته في إيمانه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بين المرأة، ما قال الرجال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة هي الدرجة الرفيعة وهي المكانة العظيمة. في بيوت أذن الله لها أن ترفع بيتهن، بيت علي وفاطمة، بيت فاطمة يخرج منها الخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ هو الخير الكثير. ممن؟ هي فاطمة سلام الله عليها. هذه الخيرات، هذه النعم، صلاح البشرية كله متولد عن فاطمة سلام الله عليها. هذه فاطمة، ننظر إلى المرأة من خلال نظرتنا إلى فاطمة، يرضى الله لرضاها. ألا يؤذي فاطمة أن نستنقص من مكانة المرأة؟ لأن في المكان قررت استنقاص لفاطمة. ألا يؤذيك أنت أيها الإنسان أن تستنقص من مكانة الإنسان أن يستنقص؟ لو افترضنا هناك قوة مخلوقة أخرى تستنقص من الإنسان كإنسان، هل تقبل ذلك أم يؤذيك؟ أو إذا استنقص الرجل باعتباره رجل، ألا يؤذيك؟ ألا يريبك؟ ألا يغضبك؟ النظرة لابد أن ننظر إلى أطرافنا. وفي مثل هذه الليلة نحن لابد أن نقرأ شخصية فاطمة حتى نعرف مكانة المرأة. فاطمة سلام الله عليها هي جزء رئيسي بل هي أصل من أصول التشريع الإسلامي. يعني لابد لمن يريد أن يقرأ التاريخ قراءة واعية مستوعبة له لابد أن يقرأ شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، ولا بد ان يقرا شخصيه امير المؤمنين، ولا بد ان يقرا ولا بد ان يقرا شخصيه فاطمه، ولا بد ان يقرا شخصيه خديجه. لا يفهم الاسلام الا من خلال معرفه الرسول والامير وخديجه وفاطمه. قام الاسلام على سيف علي ومال خديجه. مال خديجه امراه قام الاسلام على إرادتها هذا الوجود ببركتها، فكيف نستنقص المرأة؟ فاطمة أم أبيها، شخصية الرسول لا يمكن أن نفهمها من دون أن نفهم فاطمة، وإذا لم نفهم شخصية الرسول لا يمكن أن نفهم الإسلام. فاطمة أم أبيها، فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. إن الله يرضى يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. هذه جزء وأصل رئيسي من تشكيل وتكوين الأمة الإسلامية. لولاهما، لولا خديجة، لولا فاطمة لما تكونت ولما تشكلت تلك الأمة، كما أنه لولا الرسول ولولا الأمير لما تشكلت ولا تكونت تلك الأمة. إذن لولا رجال مثل الرسول والأمير ولولا نساء مثل خديجة وفاطمة لما تكونت تلك الأمة ولما كانت خير الأمم. هؤلاء النساء العظيمات وعلى رأسهم وأعظمهم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بها وبأمثالها قام الإسلام، بها وبأمثالها تكونت الأمة، بها وأمثالها حفظ الله البشرية. إذن من يدعي فينا أنه أفضل من فاطمة، أفضل من زينب، أفضل من خديجة، أفضل من آسية؟ وكثير هي النساء الفاضلات التي يكون أفضل منا. وبعد ذلك ماذا؟ كيف ننظر إلى المرأة؟ ما دامت هي أفضل منا، أكرم منا بإيمانهن، بتقواهن، بعلمهن، بعملهن، بجهادهن، بصبرهن، برؤيته الصافية. فلا بد أن ننطلق في رؤيتنا للمرأة من خلال رؤيتنا إلى فاطمة. لا بد أن نتأمل الموقف الرباني دفاعا عن تلك البضعة الطاهرة. والمرأة المؤمنة هي امتداد لفاطمة، كل امرأة مؤمنة هي امتداد لفاطمة. الإنزال من مكانتها إنزال من مكانة فاطمة، السخرية منها السخرية من فاطمة. بل في الروايات عندنا أن الاستهزاء بالنساء أو بالمرأة من شيمة النوكة الحمقى. الاستهزاء بالمرأة هذه روايات، فإنت أي رواية أعرضها على هذه الرواية؟ أي رواية تتخذ أن الاستخفاف، رواية أن الاستخفاف بالنساء من شيمة النوكة؟ إذا لاحظت رواية، يعني هل الرسول، هل الأئمة يستخفون بالمرأة، يستهزئون بالمرأة، يقللون من مكانتها؟ لا يمكن. لذلك لابد أن نقرأ المرأة من خلال فاطمة، ونقرأ الحركة النسوية من خلال فاطمة، وعلينا أن نجعل فاطمة منظارا مقياسا. بمعنى آخر، التاريخ ليس منظار، لكن التاريخ الرسالي هو جزء من الوحي. يعني سيرة فاطمة، سيرة الأئمة، سيرة الأنبياء هذا جزء من الوحي، كما كلامهم وحي، حركتهم وحي، عملهم وحي، موقفهم وحي. لذلك لابد أن نستوحي الرؤية الصائبة من خلال قراءتنا لسيرة فاطمة، لحياة فاطمة. لماذا كثر ضلع فاطمة؟ سؤال، ماذا كان الداعي لأنها اتخذت موقفا سياسيا تدافع عن قيم السماء، تدافع عن القيادة الشرعية، رفضت أن تفتح الباب، رفضت أن تستسلم، وتحمل الضربة الثالثة، ومع ذلك لم تسكت، وقبل ذلك لم تسكت، كانت تطالب بحقها وبالحق السياسي وبالقيادة الشرعية. كانت هي الصوت حينما انخمدت الأصوات، كانت هي الراية المرفوعة حينما نكست الرايات. هذه هي المرأة هي التي ألقت الحجة ببكائها، بمطالبتها، بخطابها. لماذا دفع الباب بها؟ لأنها صاحبة موقف، صاحبة إرادة، لم تسكت، لم تستسلم. حينما استسلم الجميع، حينما ارتد الجميع، حينما انهار الجميع، حينما أولئك الرجالين الرجال خمدوا وانتهوا وغيبوا، هذه المرة هي كانت حاضرة. ألا نفخر بها؟ ألا نفخر بالمرأة؟ حينما غابت الرجال في عهد فرعون كانت آسية، وحينما اغتر الرجال بقوتهم كانت بلقيس، وحينما كانت الرجال تذهب وراء المادة كانت خديجة، وحينما سكت الجميع وخمد وخاف وتراجع كانت فاطمة تحمل الراية. فعلى امتداد التاريخ هناك المرأة التي تحمل راية الإرمة، وكل امرأة مؤمنة تدافع عن قيم السماء هي امتداد لتلك النسوة. فلا بد أن نعيد النظر في رؤيتنا لتلك المرأة بصورة عامة، ونجعل فاطمة هي المقياس، هي المنظار، كما أن الأنبياء كانوا هم المقياس بالنسبة لبقية المخلوقات، هم مقياس الإنسان. عظمة الإنسان تجسدت واختصرت في الأنبياء والرسل والأئمة والصالحين، كذلك عظمة المرأة تلخص وتجسد في فاطمة وخديجة وأمثالهن من النساء الكاملات. وفاطمة هي النموذج الإنساني الكامل، وهي القدوة لجميع نسائنا ولنا في رؤيتنا للمرأة وفي سلوكنا أيضا. هل كمن ليس له حكيم يرشده؟ من أين نقتبس نظرتنا؟ من هو الحكيم الذي نقتدي به؟ من هو الحكيم الذي تقتدي به نساؤنا؟ فاطمة هي قدوته، وفاطمة هي منظارنا للرؤية عن المرأة، وفاطمة هي قدوتنا في سلوكنا نحن الرجال. هذا هو النموذج الأمثل، النموذج الإنساني الكامل الذي يمثل الحق، يمثل الطهارة، يمثل النقاء، يمثل القيم، يمثل العدالة. العدالة هي المحور، الحق هو المحور لتقييم الأشياء، بعيدا عن الحالات النفسية والانفعالات في نظرتنا. فاطمة تمثل الحق وكفانا، بل التشريع الحق هو الذي يحفظ حق الضعيف، والمرأة بطبيعة الحال هي الحلقة الضعيفة كما هو اليتيم. ولهذا نلاحظ في القرآن كثيرا ما يدافع القرآن عن الأيتام، لأنهم حلقة ضعيفة، الأولاد لهم آباء بس اليتيم من له. وهكذا المرأة باعتبارها أمام الرجل حلقة ضعيفة، ولهذا كثير من الآيات تدافع عن المرأة. وهذه عظمة التشريع. وكما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: الضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له. المرأة ضعيفة، لابد أن نأخذ الحق لها، لا نسلبها حقها ونستضعفها ونستهتر بها وما شابه ذلك. والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. الرجل إذا تجبر لا بد أن يكون ضعيفا. إذا أعطى المرأة حقها والمرأة أعطت الرجل حقه تساوت وتعادلت فكان كلاهما قوي وكلاهما أصحاب حق. ولهذا لا بد من ملاحظة الحلقة الضعيفة. إن كنا أتباعا ومنتدنين بالتشريع الإسلامي هذا هو إطار التشريع. كل تشريع حق يلاحظ الطبقات الضعيفة، يدافع عن الصحيح. القول لا يحتاج إلى من يدافع عنه، القول يدافع عن نفسه، لكن الضعيف من يدافع عنه؟ لذلك كانت التشريعات تدافع عن الضعفاء، عن الأيتام، عن الموؤودة. من لتلك الموؤودة؟ من لتلك النسوة؟ من لتلك المرأة الضعيفة؟ من لذلك اليتيم؟ من للمستضعفين؟ من للضعفاء؟ القرآن لاحظ دائما وأبدا لاحظ يأكد على هذه الأمور، يأكد على الطرف المستضعف يدافع عنه ويشرع القوانين من أجل حفظ حقوقه. والمرأة حلقة ضعيفة، هناك كثير من الآيات وكثير من الروايات شرعت من أجل حفظ تلك المرأة ومن أجل رفع مكانتها، فلا نشارك الجاهلية في الحفظ من مكانتها. وفاطمة هي النموذج الأمثل الذي يجب من خلاله أن ننظر إلى المرأة. أسأل الله ولكم أن نوفق لتجديد الرؤية وإعادة النظر في فهمنا للمرأة ولجميع مفاهيم الإسلام من خلال منظار الوحي والعقل الصافي. إنه سميع الدعاء، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لفضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر النمر.
مع الله في لألأت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار. الشمس تجري إلى مستقر، مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار.
الله في لألأت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، مع الله هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار. الله مع الله مع الله مع الله
النمل أنا وأيان ما، مع الله والنحل يحسو الرحيق ويحمي جناه بوخز الإباء.
الله في لألأت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر، هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار. الله 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 الله.
قصص الأولين وفي قصص الأولين العبر.
مغاني في لهجة النجوم وحك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعوب. وحك الغيوم وضوء القمر، والله عند هزيم الرعوب.
ولم البروق ودفق المطار،
والله في لهلهات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر، والله عند هزيم الرعوب.
ولم البروق ودفق المطار.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل، فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء جميل نتمناه لكم. نلتقي بكم لنقدم لكم باقي من البرامج المتنوعة التي سترافقكم طوال الليل. بعد دقائق تستمعون إلى التلاوة المختارة، تمثيليات الإذاعة في الساعة الواحدة والدقيقة السابعة. في رحاب الدوحة العلوية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الواحدة والدقيقة الأربعين، يليه آيات لها أسماء. تستمعون إلى إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة الثانية والدقيقة الثالثة عشرة. بعد ذلك يأتيكم صفحات من التاريخ. قوافي الوجد في الساعة الثالثة والدقيقة التاسعة، قصة وعبرة يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة الثالثة عشرة. تستمعون إلى برنامج درر البلاغة في الساعة الثالثة والدقيقة الحادية والعشرين، وعلى مدى حوالي عشر دقائق. إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة 3:35 وتستمعون إلى هذا البرنامج على مدى 40 دقيقة. نشكركم على وجودكم معنا، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعطر أسماعنا بآيات من الذكر الكريم يتلوها القارئ مسعود كورجي، وهي من الآية 45 حتى نهاية الآية 49 من سورة الأنفال المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن فلما